نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، في هذا اللقاء معنا عدد من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. قبل أن نبدأ في عرض هذه الأسئلة والاستفسارات، نشكر سماحة الشيخ ونحيط بعض المستمعين علما بأن بعض الرسائل تصل وهي معنونة بعناوين غير عنوان البرنامج. نرجو أن يكتب على الظروف إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض، لكي يصل أو تصل الرسالة سريعة ويرد عليها في أقرب فرصة. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من كما تقول المعذبة ريم الصحراء الرياض. تقول: أنا امرأة تزوجت العام الماضي قبل رمضان بعدة أيام، لقد فعلت إثما عظيما ما زال همه يجثم على صدري إلى الآن، فلم أعد أذوق طعم النوم والطعام الهني، أرجو إفادتي أفادكم الله. لقد جامعت زوجي في نهار رمضان، تقول: لقد قال لي إنه لا يضر، فبعد الجماع ندمت على فعلتي هذه وتمنيت الموت في تلك الساعة قبل أن أعصي أمرا من أوامر الله، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع، وما حكمه، وما هي الكفارة إذا كان هناك كفارة، وماذا يجب علي؟
لا شك أن هذه جريمة كبرى، لا يجوز لمسلم أن يأكل في نهار رمضان، ولا أن يشرب، ولا أن يجامع زوجته، وعلى الزوجة الامتناع مهما كانت الحالة. ولكن ما دام أن الأمر حصل فالتوبة، إذا تاب الإنسان توبة صادقة فالله يقبل توبته. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى ربكم بالتوبة والإنابة والندم على ما حصل والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود الإنسان إلى ما فعل من تلك الجريمة. ويقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما دام أنك ندمت وتأثرت التأثر البالغ فهذا علامة على توفيق الله لك وعلى صحة التوبة إن شاء الله، ولكن يلزمك الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، لا بد من هذا، وكذلك زوجك لا بد أن يصوم شهرين متتابعين كما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا أنه لا يستطيع فإنه يطعم 60 مسكينا، ولكن مثلك أنت لا يجوز في حقك الإطعام لأنك شابة وقادرة على الصوم، فلا بد أن تصومي 60 يوما متتابعة لا تفطرين، ولا بأس بتأخيره حتى يأتي الشتاء في الأيام القصيرة وفي الأيام الباردة، فإنه لا يكلف حينئذ، وبهذا تكونين قد أديت ما عليك فيما بينك وبين الله.
أحسنت. أيضا تقول في السؤال الثاني أنها كانت تنام مع زوجها في شهر رمضان، وكان زوجها يحضنها في هذا الشهر، هل في ذلك شيء، وهل عليه كفارة، وهل يفطر الصيام؟
يا أخت ريم الصحراء، تقولين إنك تنامين عند زوجك في نهار رمضان وأنه يحتضنك إلى آخره، هذا لا مانع، لكن الممنوع هو الجماع ودواعي الجماع كالتقبيل إذا حرك الشهوة والمباشرة أيضا، هذا لا ينبغي، كل ما من شأنه يحرك الشهوة ويثير الجماع هذا لا ينبغي للصائم أن يفعله، بل عليه أن يبتعد، ولكن ما دام أنه ما حصل جماع فلا شيء عليك، وإنما عليك أن تبتعدي في المستقبل لكل شيء يحرك الشهوة ويؤدي إلى حصول الجماع.
هذه رسالة من المرسل ميم ميم أو ميم ألف تاء مكة المكرمة، ميم ألف تاء من مكة المكرمة. يقول هي أن عندي، يقول أريد النجاح، يقول أني أريد النجاح ودعوت الله ونذرت إذا نجحت فإني لن أنظر لأي امرأة أو فتاة شابة أو عجوز لمدة سنة، وقد أكون نجحت في بعض الشيء حيث استطعت تنفيذ هذا الوعد أو العدة وهي 6 شهور تقريبا حتى الآن، ولكن حسيت وشعرت أن هذا الوعد أصبح صعبا لعدة أسباب. من هذه الأسباب أني عندما أريد مصافحة أي امرأة أو فتاة من عائلتي أو أقربائي لا أستطيع أن أنظر إليهن وقد يعاتبنني، فماذا أفعل وما الحكم في هذا؟ وثانيا عندما أريد بيع امرأة لا أستطيع أقول لها السعر أو من هذا القبيل، أو لا أستطيع مراقبة المحل التجاري وقد يسرق بعض الشيء من البضائع وهذا ضرر في الحقيقة، فما الحكم أيضا؟ السبب الثالث، هل هذا الوعد، أو في الاستفسار أيضا، هل هذا الوعد الذي أبرمته إن صح التعبير جائز وما الحكم فيه؟ أفيدوني وفقكم الله.
يا أخ ميم ألف تاء، تقول إنك نذرت إن نجحت ألا تنظر إلى أي امرأة ولا فتاة ولا عجوز لمدة سنة، وأنك عملت هذا في نحو 6 أشهر، ثم فيما بعد صار بعض أقاربك تصافح المرأة ولكنك لا تنظر إليها، وأنك في المحل التجاري لا تنظر إليها، مما أدى إلى أن بعض الحاجيات المعدة للبيع تسرق، وأن في هذا ضرر إلى آخره. نقول لك أولا يجب عليك ألا تنظر إلى أي امرأة عن شهوة. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفي الحديث لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني إذا وقع بصرك ونظرت إلى المرأة من غير اختيار فهذه لك معفونة، أما من أنك تنظر إليها لتأمل محاسنها والنظر في جمالها هذا لا يجوز شرعا ولو بدون نذر، ولا يتوقت بسنة كما وقته أنت، بل هذا عام. أما مصافحتك للفتاة من أقاربك إن كانت من محارمك كأختك وبنت أختك وخالتك وعمتك وأمك هذا لا بأس به، أما إن كانت تلك الفتاة ليست من محارمك كبنت عمك وبنت خالك ممن يجوز لك أن تتزوجها فهذا لا يجوز أن تصافحها ولا أن تضع يدك في يدها، لا سواء نذرت هذا أو لم تنذره فإنه واجب عليك بأصل الشرع. أما محافظتك لمتجرك فلا بأس، ينبغي أن تحافظ لمتجرك، وإن دعت الضرورة إلى أن تنظر إلى المرأة لئلا تأخذ شيئا فلا مانع، لكنك لا تنظر إلى جمالها ومحاسنها ومفاتنها، انظر إلى محل البضائع ألا تمد يدها وألا تأخذ شيئا، يكون نظرك من باب المحافظة على البضائع عن السرقة منها ومن غيرها، هذا هو المتعين عليك.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الجنوب من المرسل قلي العلي، يقول في كل من بعض بلاد الجنوب لا تزال ظاهرة اختلاط الرجال بالنساء بصفة أو بالصفة الطبيعية بين أهالي تلك القرى، يقول مع أهالي هذه القرى وهيئة الأمر بالمعروف في هذه أو في بعض هذه البلاد لم تنهى عن هذه الظاهرة التي تتنافى مع ديننا الحنيف. رجائي وأملي التوجيه بالنصيحة لأهالي القرى المذكورة، وحبذا لو يعسكر بها هيئات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لمكافحة هذه الظاهرة، جزاكم الله خير الجزاء وتقبلوا تحياتي. وقد ذكر بعض هذه القرى في رسالته.
يا أخ قليل علي، تقول إنه يوجد في بعض قرى الجنوب اختلاط رجال بنساء ولا يوجد من ينهاهم ويأمرهم، وأن هيئة الأمر بالمعروف لا تنكر عليهم. نقول لك يا أخ قليل علي، اختلاط النساء بالرجال نهت عنه الشريعة، ولا يجوز أن يخالط النساء الأجنبيات للرجال الأجانب. بكل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ولا سيما الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. فاختلاط النساء بالرجال مدعاة إلى الشر ومدعاة إلى وجود المفسدة. فالمرأة مأمورة بالتحجب ومأمورة بالجلوس في بيتها والقيام بشؤون أطفالها. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، معنى قوله وقرن أي قررن واثبتن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها في بعض الحالات التي لا بد منها. أما من أنها تذهب إلى مجتمعات الرجال ومحلات البيع والشراء تكون موضعا للسخرية ومطمعا للفشقة، فالشريعة الإسلامية تنهى عن هذا. وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في بلدكم أن ينبهوا الناس عن هذا الاختلاط وأن يمنعوا منه، حتى يكون المجتمع مجتمع طاهر ومتحفظ عامل بالشريعة مبتعد عن كل ما من شأنه يدنسه أو يشينه ومخالف للشريعة الإسلامية في عمله هذا، إذ أن الهيئة تأمرهم تأمرهم بما يتفق والشريعة الإسلامية في ذلك، والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة الأخيرة وردت للبرنامج من مطر محمد سوداني، العنوان مؤسسة مها التجارية الرياض. يقول أطرح لكم مشكلتي وأرجو أن أجد الحل لها. مشكلتي هي كانت لي امرأة وحصل بيني وبينها عدة مشاكل إلى أن وصلت المشكلة الأخيرة بطلاقها بالثلاث، ومن بعد تزوجها رجل وحصل لهم خلاف وطلقها، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعده أم لا، لأن لي منها ابنة؟ أفيدوني وفقكم الله وشكرا.
يا أخ مطر محمد السوداني من مؤسسة مها التجارية في الرياض، تقول إن لك زوجة وقع بينك وبينها شيء من الخلاف مما أدى إلى أنك طلقتها بالثلاث، فبعد طلاقك لها بالثلاث وانقضاء عدتها تزوجها رجل آخر ودخل بها ثم طلقها لوقوع خلاف بينه وبينها، وتريد أن ترجع إليها لأن معها ابنة منك. لا بأس يا أخ مطر، ما دام أنها تزوجت بعدك ودخل عليها وذاق من عسيلتها ما ذاق الأول، يجوز لك أن تتزوجها. قال الله تعالى فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه قد نكحت زوجا غيرك. فما دام أنه تزوجها ودخل بها وذاق من عسيلتها ما ذاق الأول، يجوز لك أن تتزوجها الآن على بركة الله، والله أعلم.
شكرا لكم أيها السادة. كان هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد عرضنا عليه أسئلة واستفسارات المستمعين المعذبة ريم الصحراء من الرياض، وتسأل عن الجماع في نهار رمضان، والمستمع ميم ميم تاء من مكة المكرمة ويسأل عن النذر عن رؤية النساء، وقلي العلي ويشكو الاختلاط في بعض بلاد الجنوب، وأخيرا رسالة المستمع مطر محمد سوداني الذي يسأل عن جواز زواج امرأته أو تزوج امرأته مرة أخرى المطلقة بالثلاث بعد أن تزوجها رجل آخر وطلقها. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا للمستمعين، وحتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، في هذا اللقاء معنا عدد من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. قبل أن نبدأ في عرض هذه الأسئلة والاستفسارات، نشكر سماحة الشيخ ونحيط بعض المستمعين علما بأن بعض الرسائل تصل وهي معنونة بعناوين غير عنوان البرنامج. نرجو أن يكتب على الظروف إذاعة المملكة العربية السعودية إذاعة الرياض، لكي يصل أو تصل الرسالة سريعة ويرد عليها في أقرب فرصة. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من كما تقول المعذبة ريم الصحراء الرياض، تقول: أنا امرأة تزوجت العام الماضي قبل رمضان بعدة أيام، لقد فعلت إثما عظيما ما زال همه يجثم على صدري إلى الآن، فلم أعد أذوق طعم النوم والطعام الهني، أرجو إفادتي أفادكم الله. لقد جامعت زوجي في نهار رمضان، تقول: لقد قال لي إنه لا يضر، فبعد الجماع ندمت على فعلتي هذه، وتمنيت الموت في تلك الساعة قبل أن أعصي أمرا من أوامر الله، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع، وما حكمه، وما هي الكفارة إذا كان هناك كفارة، وماذا يجب علي؟
لا شك أن هذه جريمة كبرى، لا يجوز لمسلم أن يأكل في نهار رمضان، ولا أن يشرب، ولا أن يجامع زوجته، وعلى الزوجة الامتناع مهما كانت الحالة. ولكن ما دام أن الأمر حصل فالتوبة، إذا تاب الإنسان توبة صادقة فالله يقبل توبته. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى ربكم بالتوبة والإنابة والندم على ما حصل، والإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود الإنسان إلى ما فعل من تلك الجريمة. ويقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما دام أنك ندمت وتأثرت التأثر البالغ، فهذا علامة على توفيق الله لك وعلى صحة التوبة إن شاء الله. ولكن يلزمك الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، لا بد من هذا، وكذلك زوجك لا بد أن يصوم شهرين متتابعين، كما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكن لو فرضنا أنه لا يستطيع فإنه يطعم 60 مسكينا، ولكن مثلك أنت لا يجوز في حقك الإطعام لأنك شابة وقادرة على الصوم، فلا بد أن تصومي 60 يوما متتابعة لا تفطرين، ولا بأس بتأخيره حتى يأتي الشتاء في الأيام القصيرة وفي الأيام الباردة، فإنه لا يكلف حينئذ، وبهذا تكونين قد أديت ما عليك فيما بينك وبين الله.
أحسنت. أيضا تقول في السؤال الثاني أنها كانت تنام مع زوجها في شهر رمضان وكان زوجها يحضنها في هذا الشهر، هل في ذلك شيء وهل عليه كفارة وهل يفطر الصيام؟
يا أخت ريم الصحراء، تقولين إنك تنامين عند زوجك في نهار رمضان وأنه يحتضنك إلى آخره، هذا لا مانع، لكن الممنوع هو الجماع ودواعي الجماع كالتقبيل إذا حرك الشهوة والمباشرة أيضا، هذا لا ينبغي، كل ما من شأنه يحرك الشهوة ويثير الجماع هذا لا ينبغي للصائم أن يفعله، بل عليه أن يبتعد، ولكن ما دام أنه ما حصل جماع فلا شيء عليك، إنما عليك أن تبتعدي في المستقبل لكل شيء يحرك الشهوة ويؤدي إلى حصول الجماع.
هذه رسالة من المرسل ميم ألف تاء مكة المكرمة، ميم ألف تاء من مكة المكرمة، يقول هي أن عندي، يقول أريد النجاح، يقول أني أريد النجاح ودعوت الله ونذرت إذا نجحت فإني لن أنظر لأي امرأة أو فتاة شابة أو عجوز لمدة سنة، وقد أكون نجحت في بعض الشيء حيث استطعت تنفيذ هذا الوعد أو العدة وهي 6 شهور تقريبا حتى الآن، ولكن حسيت وشعرت أن هذا الوعد أصبح صعبا لعدة أسباب، من هذه الأسباب أني عندما أريد مصافحة أي امرأة أو فتاة من عائلتي أو أقربائي لا أستطيع أن أنظر إليهن وقد يعاتبنني، فماذا أفعل وما الحكم في هذا؟ وثانيا عندما أريد بيع امرأة لا أستطيع أقول لها السعر أو من هذا القبيل، أو لا أستطيع مراقبة المحل التجاري وقد يسرق بعض الشيء من البضائع وهذا ضرر في الحقيقة، فما الحكم أيضا؟ السبب الثالث، هل هذا الوعد، أو في الاستفسار أيضا، هل هذا الوعد الذي أبرمته إن صح التعبير جائز وما الحكم فيه؟ أفيدوني وفقكم الله.
يا أخ ميم ألف تاء، تقول إنك نذرت إن نجحت ألا تنظر إلى أي امرأة ولا فتاة ولا عجوز لمدة سنة، وأنك عملت هذا في نحو 6 أشهر، ثم فيما بعد صار بعض أقاربك تصافح المرأة ولكنك لا تنظر إليها، وأنك في المحل التجاري لا تنظر إليها، مما أدى إلى أن بعض الحاجيات المعدة للبيع تسرق، وأن في هذا ضرر إلى آخره. نقول لك أولا يجب عليك ألا تنظر إلى أي امرأة عن شهوة، قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وفي الحديث لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني إذا وقع بصرك ونظرت إلى المرأة من غير اختيار فهذه لك معفونة، أما من أنك تنظر إليها لتأمل محاسنها والنظر في جمالها هذا لا يجوز شرعا ولو بدون نذر، ولا يتوقت بسنة كما وقته أنت، بل هذا عام. أما مصافحتك للفتاة من أقاربك إن كانت من محارمك كأختك وبنت أختك وخالتك وعمتك وأمك هذا لا بأس به، أما إن كانت تلك الفتاة ليست من محارمك كبنت عمك وبنت خالك ممن يجوز لك أن تتزوجها فهذا لا يجوز أن تصافحها ولا أن تضع يدك في يدها، لا سواء نذرت هذا أو لم تنذره، فإنه واجب عليك بأصل الشرع. أما محافظة لمتجرك فلا بأس، ينبغي أن تحافظ لمتجرك، وإن دعت الضرورة إلى أن تنظر إلى المرأة لئلا تأخذ شيئا فلا مانع، لكنك لا تنظر إلى جمالها ومحاسنها ومفاتنها، انظر إلى محل البضائع ألا تمد يدها وألا تأخذ شيئا، يكون نظرك من باب المحافظة على البضائع عن السرقة منها ومن غيرها، هذا هو المتعين عليك.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الجنوب من المرسل قلي العلي، يقول: في كل من بعض بلاد الجنوب لا تزال ظاهرة اختلاط الرجال بالنساء بصفة أو بالصفة الطبيعية بين أهالي تلك القرى. يقول: مع أهالي هذه القرى وهيئة الأمر بالمعروف في هذه أو في بعض هذه البلاد لم تنهى عن هذه الظاهرة التي تتنافى مع ديننا الحنيف، رجائي وأملي التوجيه بالنصيحة لأهالي القرى المذكورة، وحبذا لو يعسكر بها هيئات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لمكافحة هذه الظاهرة، جزاكم الله خير الجزاء وتقبلوا تحياتي. وقد ذكر بعض هذه القرى في رسالته.
يا أخ قلي العلي، تقول إنه يوجد في بعض قرى الجنوب اختلاط رجال بنساء ولا يوجد من ينهاهم ويأمرهم، وأن هيئة الأمر بالمعروف لا تنكر عليهم. نقول لك يا أخ قلي العلي، اختلاط النساء بالرجال نهت عنه الشريعة، ولا يجوز أن يخالط النساء الأجنبيات للرجال الأجانب بكل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ولا سيما الخلوة لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، فاختلاط النساء بالرجال مدعاة إلى الشر ومدعاة إلى وجود المفسدة، فالمرأة مأمورة بالتحجب ومأمورة بالجلوس في بيتها والقيام بشؤون أطفالها، قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، معنى قوله وقرن أي قررن واثبتن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والمرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها في بعض الحالات التي لا بد منها، أما من أنها تذهب إلى مجتمعات الرجال ومحلات البيع والشراء تكون موضعا للسخرية ومطمعا للفشقة، فالشريعة الإسلامية تنهى عن هذا، وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في بلدكم أن ينبهوا الناس عن هذا الاختلاط وأن يمنعوا منه حتى يكون المجتمع مجتمع طاهر ومتحفظ عامل بالشريعة مبتعد عن كل ما من شأنه يدنسه أو يشينه ومخالف للشريعة الإسلامية في عمله هذا، إذ أن الهيئة تأمرهم بما يتفق والشريعة الإسلامية في ذلك، والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة الأخيرة وردت للبرنامج من مطر محمد سوداني، العنوان مؤسسة مها التجارية الرياض، يقول: أطرح لكم مشكلتي وأرجو أن أجد الحل لها. مشكلتي هي: كانت لي امرأة وحصل بيني وبينها عدة مشاكل إلى أن وصلت المشكلة الأخيرة بطلاقها بالثلاث، ومن بعد تزوجها رجل وحصل لهم خلاف وطلقها، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعده أم لا، لأن لي منها ابنة، أفيدوني وفقكم الله وشكرا.
يا أخ مطر محمد السوداني من مؤسسة مها التجارية في الرياض، تقول إن لك زوجة وقع بينك وبينها شيء من الخلاف مما أدى إلى أنك طلقتها بالثلاث، فبعد طلاقك لها بالثلاث وانقضاء عدتها تزوجها رجل آخر ودخل بها ثم طلقها لوقوع خلاف بينه وبينها، وتريد أن ترجع إليها لأن معها ابنة منك. لا بأس يا أخ مطر، ما دام أنها تزوجت بعدك ودخل عليها وذاق من عسيلتها ما ذاق الأول، يجوز لك أن تتزوجها. قال الله تعالى: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه قد نكحت زوجا غيرك، فما دام أنه تزوجها ودخل بها وذاق من عسيلتها ما ذاق الأول، يجوز لك أن تتزوجها الآن على بركة الله، والله أعلم.
شكرا لكم أيها السادة. كان هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد عرضنا عليه أسئلة واستفسارات المستمعين. المعذبة ريم الصحراء من الرياض وتسأل عن الجماع في نهار رمضان، والمستمع ميم ميم تا من مكة المكرمة ويسأل عن النذر عن رؤية النساء، وقليل علي ويشكو الاختلاط في بعض بلاد الجنوب، وأخيرا رسالة المستمع مطر محمد سوداني الذي يسأل عن جواز زواج امرأته أو تزوج امرأته مرة أخرى المطلقة بالثلاث بعد أن تزوجها رجل آخر وطلقها. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا للمستمعين، وحتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.